على أبائه أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الباب الرابع الأوامر، وفي الأوامر الأحبار في مادة الأمر البحث الثاني في صيغة الأمر، ثم هناك خاتمة لتقسيمات الواجب. أما المبحث الأول وهو مادة الأمر، يقول المصنف رحمه الله: وهي كلمة الأمر المؤنثة إلى الحروف ألف وميم وراء، وفيها ثلاث مسائل. فيها ضمير يرجع إلى مادة الأمر، يعني وفي مادة الأمر ثلاث مسائل. المسألة الأولى معنى كلمة الأمر. قيل إن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب وغيره مما تستعمل فيه هذه الكلمة، هكذا قيل. لكن كما سيتميز معنا إن شاء الله تعالى أن الأمر مشترك اللفظ بين معنيين فقط ولا غير، وهما الطلب والشيء، مفهوم الطلب ومفهوم الشيء كما سيتبين. قيل إن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب وغيره، بين الطلب كقولك أمرتك بكذا، أي طلبت منك، هو لفظ مشترك بين الطلب وغيره مما تستعمل في هذه الكلمة. بين الطلب كقولك أمرتك بكذا، أمرتك بكذا أي طلبت منك، وغير الطلب يقول المصنف مما تستعمل في هذه الكلمة كالحادثة والشأن والفعل، كما نقول جئت لأمر كذا، يعني لحادثة كذا، أو شغلني أمر كذا، يعني شغلني شأن كذا، أو أتى فلان بأمر عجيب، بأمر عجيب يعني بفعل عجيب. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله. ومما يمثل أيضا للأمر بمعنى الفعل كقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بحب ضيف هذا المثال، كقوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد، يعني وما فعل فرعون برشيد، كقوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد. على كل حال يقول المصنف رحمه الله: ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب ترجع إلى معنى واحد جامع بينها. ما هو هذا المعنى الواحد الجامع بينها؟ يقول المصنف: وهو مفهوم الشيء. حينئذ يكون بنحو ماذا؟ المشترك المعنوي. فحينئذ لا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر، مش قلنا أنها تستعمل في الطلب وغيره، غير الطلب من الحادثة، الفعل، الشأن ونحو ذلك. فقال المصنف: ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب ترجع إلى معنى واحد جامع بينها، وهو مفهوم الشيء. فكل يدخل تحت الشيء، يعني بنحو المشترك المعنوي. ثم قال المصنف: يكون لفظ الأمر مشتركا بين معنيين. هذا صار مشترك لفظي، الطلب مفهوم الطلب، والشيء مفهوم الشيء، صار بنحو الاشتراك اللفظي هنا. فيكون لفظ الأمر مشتركا بين معنيين بنحو ماذا؟ الاشتراك اللفظي فقط، الطلب مفهوم الطلب ومفهوم الشيء. طبعا مفهوم الطلب في الجملة وليس في الطلب، الطلب أفراد عديدة، لكن الأمر بمعنى الطلب خاص بطلب، الطلب من العالي إلى الداني، طلب من العالي إلى السافل، هذا هو الأمر. نعم، وليس كل طلب، ليس مطلق طلب، طلب من العالي إلى الداني، طلب من العالي إلى السافل. من هنا لما قال المصنف رحمه الله: فيكون لفظ الأمر مشتركا بين معنيين فقط، الطلب والشيء، الطلب يعني مفهوم الطلب في الجملة وليس كل طلب، في الجملة يعني طلب من العالي إلى الداني، هذا يسمى أمر. أما الطلب من المساوي للمساوي كما سيأتي تفصيله، هذا لا يقال له أمر، هذا يقال له التماس. الطلب من السافل إلى العالي، من الداني إلى العالي، هذا الدعاء أو الاستدعاء حسب ما يعبرون. ويعبر أيضا بالاستعطاف، طلب من الداني من السافل إلى العالي يقال له دعاء، يقال له استدعاء، يقال له استعطاف. على كل حال قال المصنف رحمه الله: فيكون لفظ الأمر مشتركا بين معنيين فقط، الطلب يعني مفهوم الطلب في الجملة، والشيء مفهوم الشيء، صار بنحو الاشتراك اللفظي. اشتراك معنوي، هو اشتراك لفظي هو. يقول حياتنا: والمراد من الطلب إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة. بالقول واضح، في أن يقول له: أمرتك بكذا، أمرتك. والمراد من الطلب إظهار الإرادة والرغبة بالقول: أمرتك بكذا، أو الكتابة واضح، أو الإشارة واضح، أو نحو هذه الأمور كالإلهام، كالإلهام نحو هذه الأمور. هذه وجدتها في بعض الكتب فأتيت بها، أو الإشارة أو نحو هذه الأمور كالإلهام، مما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما به. طبعا يعلق المصنف رحمه الله فيقول: والظاهر أن التفسير بعض الأصوليين لللفظ بلفظ الأمر بأنه الطلب بالقول باعتبار أنه هذا أحد مصادق المعنى. نعم، وإلا الأمر كما يصدق على الطلب بالقول يصدق على الطلب بالكتابة والإشارة ونحو ذلك. فيكون لفظ الأمر مشتركا بين معنيين فقط، الطلب والشيء، والمراد من الطلب إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة، أو نحو هذه الأمور مما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما به، فمجرد الإرادة والرغبة من دون إظهارها بمظهر لا تسمى طلبا. من هنا قال فيما سبق: والمراد من الطلب إظهار الإرادة والرغبة بالقول، بالكتابة، بالإشارة ونحو ذلك. فمجرد الإرادة والرغبة من دون إظهارها بمظهر لا تسمى طلبا. والظاهر أنه ليس كل طلب يسمى أمرا، بل بشرط مخصوص سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في المسألة الثانية، هو الطلب، طلب العالي من الباني. فتفسير الأمر بالطلب من باب تعريف الشيء لماذا بالأعام. وإلا فالأمر إنما هو في خصوص الطلب الذي يكون بمعنى طلب العامي من الداني، هذا هو الأمر فقط. واضح؟ لما قال فتفسير الأمر بالطلب من باب تعريف الشيء العام، بحب يضيف إنه وإلا فالأمر إنما هو في خصوص الطلب الذي يكون بمعنى طلب العالي من الداني. والمراد من الشيء من لفظ الأمر أيضا ليس كل شيء، يقول على الإطلاق. فإذا صدح أن الطلب، الطلب ما هو؟ طلب مخصوص، واضح؟ الطلب ماذا؟ الطلب من العالي، هذا هو الأمر. أما ما يقال له طلب من دون أن يكون من العالي إلى الثاني لا يقال له أمر. فالشيء يكون الشيء كذلك، مش ليس كل شيء على الإطلاق. والمراد من الشيء من لفظ الأمر أيضا ليس كل شيء على الإطلاق، فيكون تفسيره به من باب تعريف الشيء بالأعم أيضا، مثل ما حصل في الطلب. فإذا الشيء في الجملة كما تقدم من أن الطلب في الجملة وليس كل طلب. فما هو هذا الشيء؟ يقول فإن الشيء لا يقال له أمر. متى يقال الشيء أمر؟ يقول إلا إذا كان من الأفعال والصفات، إلا إذا كان من الأفعال مثل الأكل والشرب ونحوهما، اكتبوا الأمثلة، اكتبوا الأمثلة، من الأفعال كالأكل والشرب ونحوهما، أو الصفات مثل العلم والقدرة والحياة ونحوها. أيضا بيكون من الأفعال أو الصفات. أما لو كان من الجواهر فلا يقال له شيء. ولذا لا يقال رأيت أمرا إذا رأيت إنسانا أو شجرا أو حائطا من الجواهر، لا، يكون من الأعراض مش من الجواهر. فإذا وإلا الجوهر شيء لكن لا يقال له أمر. فإذا المراد من الشيء الذي يقال له أمر إنما هو ماذا؟ أن يكون من الأفعال والصفات. ولما لا يقال رأيت أمرا إذا رأيت، أو رأيت أمرا إذا رأيت إنسانا أو شجرا أو حائطا من الجواهر؟ ما بيفعل. ولكن ليس المراد من الفعل والصفة كذلك، فعل الصفة مش مطلق فعل الصفة. الفعل أو الصفة ليس المراد من الفعل والصفة مطلق الفعل والصفة، بل الفعل والصفة الذي يكون بالمعنى الاسم المصدري. لما تيجي مرة معكم بالنسبة له المعنى الحدث المصدري الذي يلحظ فيه الفاعل، يعني يلحظ فيه جهة الصدور من الفاعل. تذكروا البحث مفصلا في أول كتاب البيع وأخرى لا يلاحظ في جهة الصدور، يلاحظ النتيجة، تلاحظ الصفة بما هي موجودة في نفسها، مش بطور إيجابي أو تحققها. كذلك يلاحظ الفعل بما هو موجود في نفسه وليس في مرحلة وطور تحققه وإيجابه، يعني ما في لحاظ عند جهة الصدور. بالنسبة للصفة ما عندنا جهة لحاظ جهة القيام بالموصوف، ولا بتصير بدك تلاحظ الموصوف. هذا تقدم مفصلا، لكن لابد انه ذاك في كتاب اخر. على كل حال كما ستدونون المطلب تفصيلا، الخلاصة انه مراد من الشيء من لفظ الامر ليس كل شيء، انما الشيء الذي يكون من الافعال والصفات. بعد ذلك هذه الافعال والصفات خصوص ما تكون بالمعنى الاسم المصدري وليس بالمعنى المصدري. نريد ان نوضح كلام المصنف رحمه الله. اما حينما قال ولكن ليس المراد من الفعل والصفه المعنى الحدثي اي المعنى المصدري، بل المراد منه نفس الفعل او الصفه بما هو موجود في نفسه. حينما قال بل المراد، حينما قال ولكن ليس المراد من الفعل والصفه المعنى الحدثي، بفولي هالعباره على جنب الصفحه بسرعه. الكل يكتب يا اخوان، الكل يكتب. شو يعني المعنى الحدثي؟ ما صدر عن الفاعل. هذا بالنسبه للفاعل. المعنى الحدثي يعني ما صدر عن الفاعل. بس اضبطوا هذا الاصطلاحين. ما صدر عن الفاعل المعنى الحدثي. هذا بالنسبه للفاعل. وما قام بموصوف. وما قام بموصوفين هذا بالنسبة للصفة. فإذا مثلوا المعنى الحدثي بالنسبة للفعل تقول ماذا؟ ما صدر عن الفاعل. بس تقول الصفة بالمعنى الحدثي أو المعنى المصدري ماذا تكون؟ ما قام بالموصوف. ما قام بموصوف يعني ذاك لوحظ في جهة الصدور من الفاعل، وفي الصفة لوحظ فيه ماذا؟ القيام بالغير. فإذا الملحوظ هو في المعنى الحدثي أو المعنى المصدري، الملحوظ هو جهة الصدور عن الفاعل. هذا بالنسبة للفعل. تبوا العبارة. الملحوظ هو جهة الصدور عن الفاعل وجهة قيام الوصف بالموصوف. وجهة قيام الوصف بالموصوف. من هنا قال المصنف رحمه الله ولكن ليس المراد من الفعل والصفة المعنى الحدثي أي المعنى المصدري، بل المراد منه نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفسه. حد قوله في نفسه ضيف كمان أثرت الصفحة بسرعة، يعني بغض النظر عن جهة الصدور من الغير بسرعة. والكتابة بالقلم الرصاص اشتموها يا اخوان. لما قال بما هو موجود في نفسه يعني بغض النظر عن جهة الصدور من الغير، بغض النظر عن جهة الصدور من الغير او جهة القيام بالغير، جهة الصدور من الغير او عن الغير ماذا هذا فيه؟ الفعل. جهة القيام بالغير هذا ماذا؟ في الصفة أحسن. أو جهة القيام بالغير. فإذا لما قال بما هو موجود في نفسه يعني بغض النظر عن جهة الصدور من الغير أو جهة القيام بالغير. فالأكل مثلا ملء الكتاب أكمل الكتاب. فالأكل مثلا يلاحظ بما أنه فعل من الأفعال، فالأكل مثلا يلاحظ بما أنه فعل من الأفعال في مقابل الشرب والمشي والقتل ونحوها. فالأكل مثلا يلاحظ بما أنه فعل من الأفعال في مقابل الشرب والمشي والقتل ونحوها. وكذلك العلم، وكذلك العلم مثلا هذا وصف، وكذلك العلم مثلا يلاحظ بما أنه وصف من الأوصاف في مقابل الإرادة والقدرة والحياة والعزة ونحوها. إذا يا إخوان لما قال بما هو موجود في نفسي، يعني بغض النظر عن جهة الصدور من الغير أو عن الغير أو جهة القيام بالغير، فالأكل مثلا يلاحظ بما أنه فعل من الأفعال في مقابل الشرب والمشي والقتل ونحوها. وكذلك العلم مثلا يلاحظ العلم بما أنه وصف من الأوصاف، مش قائل بمعلوم. عرفتوا كيف؟ في مقابل الإرادة والقدرة والحياة، فحينئذ يلاحظ بما أنه وصف من الأوصاف في مقابل الإرادة والقدرة والحياة والعزة ونحوها. فلا يلاحظ الوصف بما أنه قائل بماذا؟ بموصوف، قائل بالغير. على كل حال يقول المصنف رحمه الله قائل بالغير بالنسبة للعلم، يعني قائل بما تتصف بالعلم، يعني كيف؟ مش معلوم هذا خطأ صار مني. فقائم بالغير يعني بمن ماذا؟ بموصوف، موصوف متصف بماذا؟ بهذه الصفة اللي هي العلم، اللي هو العالم مثلا وما أشبه ذلك. فإذا بذات، يعني الصفة تكون بذات، بمبدأ، عفوا بموصوف، بذات بموصوف. يقول يعني لم يلاحظ فيه جهة الصدور من الفاعل والإيجاب، وهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدري، هذا هو الثاني المراد من الشيء في الامر. مراد من الشيء من لفظ الامر هو هذا الثاني، يعني الفعل او الصفه ماذا؟ الذي يكون بالمعنى الاسم المصدري وليس بالمعنى المصدري او الحدثي، اي ما يدل عليه اسم المصدر، ولذا لا يشتق به. توضيح هذا ما يدل عليه اسم المصدر، اكتبوا على السريع يا اخوان. اذا نظرت الى الفعل، بس كله في مكان اخر يصير مجال، اذا نظرت الى الفعل مثلا بس بسرعه، اذا فتاره تنظر اليه بما هو موجود في نفسه، بدون ملاحظة مرحلة خروجه. إذا نظرت إلى الفعل مثلا فطارة تنظر إليه بما هو موجود في نفسه، بدون ملاحظة مرحلة خروجه من عالم العدم إلى عالم الوجود. بل تراه بما هو موجود في نفسه، بل تراه بما هو موجود في نفسه، فتكون نظرتك إليه نظرة مستقلة، فتكون نظرتك إليه نظرة مستقلة، كنظرتك إلى الحجر الموجود مثلا. أنا مين اللي جاب الحجر؟ كيف وصل الحجر لهون؟ أصلا ما عندي هالحار، ما عندي هالعمار. واضح؟ فالفرق بين المعنى المصدري والمعنى الاسم المصدري مجرد اللحاظ والاعتبار يا إخوان، وأنا بينت مفصلا في أول كتاب البيع. إذا نظرت إلى الفعل مثلا فتارة تنظر إليه بما هو موجود في نفسك بدون ملاحظة مرحلة خروجه من عالم العدم إلى عالم الوجود، بل تراه بما هو موجود في نفسك، فتكون نظرتك إليه نظرة مستقلة كنظرتك إلى الحجر الموجود مثلا. وبهذا النظر تحكم على الأحداث ولا ترى لها فاعلا، لأنه ما عندك لحاظ الصدور عن الفاعل. وبهذا النظر تحكم على الأحداث ولا ترى لها فاعلا. فإن الفاعل إنما يلحظ في مرحلة خروج الفعل من العدم إلى الوجود. وعليه فالحدث بهذا اللحاظ يسمى بالحدث بالمعنى الاسم المصدري. شفت العبارة الاسم. فالحدث بهذا اللحاظ يسمى بالحدث بالمعنى الاسم المصدري. وأخرى تنظر إلى الفعل بما هو في طور الإيجاد. والتحقق والخروج من العدم إلى الوجود. فتكون نظرتك إليه نظرة غير مستقلة. بل تراه مرتبطا بفاعله. يعني إلى أين جهة الصدور؟ يعني تكون جهة الصدور ملحوظة في البيت. وأخرى تنظر إلى الفعل بما هو في طور الإيجاد والتحقق والخروج من العدم إلى الوجود، فتكون نظرتك إليه نظرة غير مستقلة، بل تراه مرتبطا بفاعله لهو جهة الصدور. وبهذا اللحاظ وجبت ملاحظة الفاعل. فملاحظة الفاعل عين ملاحظة الفعل والحدث أو الحدث. فملاحظة الفاعل عين ملاحظة الفعل أو الحدث. فالحدث بهذا اللحاظ يسمى بالحدث بالمعنى المصدري. لأنه لاحظ جهة الصدور من الفاعل، أو كما سيأتي الآن فيما يتعلق بالصفة. الصفة تلاحظ مثلا جهة القيام بالغير، فهذا بتصير شو؟ الصفة بالمعنى المصدري. فالحدث بهذا اللحاظ يسمى بالحدث بالمعنى المصدري. والفرق بين الحدث بالمعنى المصدري والحدث بالمعنى الاسم المصدري بسرعة شوية. الفرق بين الحدث بالمعنى المصدري والحدث بالمعنى الاسم المصدري كالفرق بين الإيجاد والوجود. وهكذا الحال في الصفة، وهكذا فإن مسألة اعتبارية فقط، وأن في الواقع هما متحدان خارج الآن، في الواقع والخارج هما متحدان، مسألة بالحد والاعتبار، ولا وجود وإيجاد شانه وجودية واحد خارجا واقعا. بس عندي مرة بتلاحظ مرة جهة الصدور عن الفاعل وأخرى لا، تلاحظ مثلا الفاعل أو الشيء بما هو موجود في نفسه، فبغض النظر ماذا عن جهة الصدور عن الفاعل، هذا بتعبر عنه وجود وهذا بتعبر عنه إيجاد بلحاظ قول الخروج من العدم إلى الوجود. نعم. يقول بعد نكمل الكتابة: والفرق بين الحدث بالمعنى المصدري والحدث بالمعنى الاسم المصدري كالفرق بين الإيجاب والوجود، وهكذا الحاسة الصفة فإنه طارة تلاحظ بنحو الاستقلال مع قطع النظر عن جهة قيام الوصف بالغير. بسرعة شوية. وهكذا الحاسة الصفة فإنه طارة تلاحظ بنحو الاستقلال مع قطع النظر عن جهة قيام الوصف بالغير، مع قطع النظر عن جهة قيام الوصف بالغير، بل بما أنها صفة، بل بما أنها صفة أو وصف من الأوصاف، بل بما أنها صفة أو وصف من الأوصاف في مقابل غيرها من الأوصاف، في مقابل غيرها من الأوصاف. من إلى لين هذه الصفة شو؟ صفة بالمعنى ماذا؟ المصدري أو الاسم المصدري؟ أحسن. من إلى لين صفة بالمعنى الاسم المصدري، فإنه طارة تلاحظ بنحو الاستقلال مع قطع النظر عن جهة قيام الوصف بالغير، بل بما أنها صفة أو وصف، ما في فرق صفة أو وصف، بل بما أنها صفة أو وصف من الأوصاف في مقابل غيرها من الأوصاف، بل هي لها صفة بالمعنى الاسم المصدري، وأخرى تلاحظ لا بنحو الاستقلال، وأخرى تلاحظ لا بنحو الاستقلال. شفت العبارة لا؟ وأخرى تلاحظ لا بنحو الاستقلال، بل بلحاظ قيامها بالغير، بل بلحاظ قيامها بالغير وهو الموصوف، وهو الموصوف بين هلالين. هذا الصفة بالمعنى شو؟ نعم، بالمعنى المصدري أو بالمعنى الحدثي. فبين هلالين الصفة بالمعنى الحدثي أو المصدري، وأخرى تلاحظ لا بنحو الاستقلال. كيف العبارة لا؟ لا بنحو الاستقلال، بل بلحاظ قيامها بالغير وهو الموصوف بالذات، يعني موصوف بالذات، صفة بالمعنى الحدثي أو المصدري. من باب الأمثلة على السريع، وكالفرق كونه ملء معنى بالفقر، وكالفرق بين الطهارة والطهر. طهارة شو يا إخوان؟ مصدر ولا اسم مصدر؟ طهارة مصدر. الطهر اسم مصدر، مثل الاغتسال والغسل. الاغتسال في عندك لحاظ ماذا؟ الصدور، جهة الصدور عن الفاعل، فشو بصير معنى حدثي ولا؟ نعم، مصدر. فشو صار اسم المصدر للاغتسال؟ غسل، بما هو موجود في نفسه. كذلك التوضؤ والوضوء، أيهما اسم المصدر وأيهما المصدر؟ التوضؤ والوضوء، التوضؤ مصدر، الوضوء أساس. وهكذا من هنا قال المصنف رحمه الله، الآن قراءة كلام المصنف على السريع: وإذا ما يشتق منه فلا يقال أمر يأمر آمر مأمور بالمعنى المأخوذ من الشيء، ولو كان معنى حدثيا لاشتق منه. فأما المراد من الصفة أو الفعل خصوص ماذا؟ الصفة أو الفعل بالمعنى الاسم المصدري، هكذا واضح؟ يعني لم يلاحظ فيه جهة الصدور عن الفاعل، ولم يلاحظ فيه جهة ماذا؟ قيام الوصف بالغير. من هنا قال وهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدري، أي ما يدل عليه اسم المصدر، ولذا لا يشتق منه، فلا يقال أمر يأمر آمر مأمور، بخلاف ما لو كان ماذا؟ معنى حدثيا مصدريا لاشتق منه. يقول بخلاف الأمر بمعنى الطلب، فإن المقصود منه المعنى الحدثي وجهة الصدور والإيجاد، ولذا يشتق منه فيقال أمر يأمر آمر مأمور. والدليل على أن لفظ الأمر مشترك بين معنيين الطلب والشيء، لا أنه موضوع للجمع بينهما، يعني مشترك بين معنيين بنحو الاشتراك اللفظي هذا بين معنيين الطلب والشيء، لا أنه موضوع للجمع بينهما، يعني بنحو المشترك المعنوي بفول هذا العبارة. لما قال والدليل على أن لفظ الأمر مشترك بين معنيين بنحو الاشتراك اللفظي الطلب والشيء، لأنه موضوع للجامع بينهما بنحو الاشتراك المعنوي. يقول أولا إن الأمر كما تقدر بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه، ولا يصح الاشتقاق منه بمعنى الشيء، والاختلاف في الاشتقاق وعدمه دليل على تعدد الوضع. إن الأمر بمعنى الصلاة يجمع على أوامر، واضح؟ وبمعنى الشيء على أمور، واختلاف الجمع في المعنيين دليل على ماذا؟ على تعدد الوضع، واضح ولا لا؟ اشتراك لفظي على تعدد الوضع، اشتراك ما لو نفي تعدد الوضع، وضع واقع. تصديق العبارة وإلا لصح استعمال أوامر محل أمور وكذلك العكس. لما قال واختلاف الجمع في المعنيين دليل على هذا على تعدد الوضع، تصديق العبارة على السريع وإلا لصح استعمال أوامر محل أمور وكذلك العكس، مع أنه لا يصح. هذا يدل على أن الوضع فيهما متعدد وليس وضعا واحدا، وإلا بصح استعمال أوامر محل أمور وكذلك العكس مع أنه لا يصح. واضح المطلب إن شاء الله. ثم قال المسألة الثانية فيما يتعلق ب مادة الأمر، اعتبار العلوم في معنى الأمر قد سبق، يعني إن شاء الله تعالى وقدمنا رب العالمين.